وقيلتنا خط أحمر وقيلتنا خط.
من هم الشيعة؟ وما هي أهم أصول التشيع؟ ما هي نابتة السوء التي أنبتت التشيع؟ ما هي عقيدتنا في آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار؟ أصل الشيعة وأصولها هو محور حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، فأهلا وسهلا بكم.
أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة والتي نخصصها عن أصل الشيعة وأصولها. نرحب بكم كما نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة.
أهلا.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك. كما نرحب ضيوفنا في الاستوديو. السلام عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة. جاء الإسلام العظيم لجمع الصفوف، كيف بدأت الفرقة في المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والسائرين على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء الإسلام أخي الكريم كما يعرف المسلمون جميعا يدعو إلى التوحد وإلى الوحدة الكاملة بين أبناء المسلمين أو بين المسلمين جميعا. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. هذه الآية الكريمة جاء الإسلام يدعو إلى الوحدة الكاملة بين المسلمين، وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم يعرفنا أن الأمة المسلمة كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، لكن كل شيء يمشي في هذا الوجود كله على مقتضى ما أراد الله وقدر سبحانه وتعالى. وقد قدر الله تبارك وتعالى أن تتفرق الأمة وأن يتفرق الناس وأن لا يكونوا على قلب رجل واحد أبدا، هذا راجع إلى فطر البشر. والله تبارك وتعالى نحن نعلم جميعا.
اسمح لي دكتور، إذا كان هذا الأمر مكتوب علينا ألا نسعى لتطبيق هذا الأمر، وهو أيضا من المكتوب علينا ومن القدر الله سبحانه وتعالى.
من قدر الله عز وجل
يعني
فينا.
نعم.
من قدر الله عز وجل فينا، ونحن لا نريد أن نتطرق
نعم.
إلى قضية التسيير والتخيير والقدر.
نعم. أنا أقصد أن نحن نسعى يعني لتضمير نعم. هذه الجراح يعني.
يعني نعم. لا نعم. يعني إذا أردنا أن نتكلم في هذا فالأمر أيسر مما يظن الناس.
نعم.
الأمر أيسر وأوضح وأبسط مما يظن الناس إذا تطرقنا إليه لا بأس.
بارك الله.
لكن الله تبارك وتعالى كما نعرف خلق من العقلاء من المخلوقات العاقلة أربعة أصناف.
نعم.
خلق صنفا يطيع ولا يعصى إطلاقا.
نعم.
وهؤلاء هم الملائكة. قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلق صنفا آخر يعصى ولا يطيع أبدا، وهذا هو إبليس وذريته. وخلق صنفين فيهما الطاعة والعصيان، وهما الجن والإنس. والسبب في ذلك أن الله تبارك وتعالى شاء أن يمنح الجن والإنس إرادات ومشيئات، يفعل كل منهم حسب ما تمليه عليه إرادته ومشيئته، وترك كلا من هؤلاء الناس الذين الجن والإنس الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى إرادات ومشيئات، ترك لهم الحرية يختارون ما يشاءون ويفعلون ما يريدون. كل هذا لتصح بعد ذلك قضية المسؤولية الفردية وقضية الحساب مثوبة أو الجزاء مثوبة وعقوبة. لابد أن يكون هنالك حرية لكي يحاسب الله تبارك وتعالى الناس على هذا. وربنا سبحانه وتعالى أعلمنا أنه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خلق الله تبارك وتعالى هذا، لكن لأن الله تعالى منح الناس ومنح الجن والإنس مشيئات وإرادات، فقد علم الله عز وجل أن الناس لا يجتمعون على إرادة واحدة، لا الإنس ولا الجن. ولذلك قدر فيهم الفرقة والتفرق، لا لأن الله فرقهم وهم يريدون الوحدة، لكن الله تعالى علم بعلمه الأزلي الذي من خصيصته أنه يعلم الأشياء قبل وقوعها. علم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أن الناس الجن والإنس لا يجتمعون على إرادة واحدة، ولذلك أعطاهم الإرادات ومنحهم المشيئات وتركهم يختارون ما يشاءون. والله تبارك وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك تفرق الناس. الله تعالى يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه الآية نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة إلى هذا الوجود كله كان يغضب ويحزن في نفسه جدا حينما يرى أن الناس لا يقبلون على الإيمان ولا يقبلون على الهدى.
لعلك باخع نفسك.
نعم. قال الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل نفسك من الحزن والأسف. صلى الله عليه وسلم هنا قال، يريد أن يقول أن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يجعل الناس مؤمنين على قلب رجل واحد، مؤمنين لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم قال له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا قضاء الله فيه. الله تبارك وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني مؤمنين، ولا يزالون مختلفين. هذا قضاء الله. قضاء الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، والناس عرف أنهم، علم أنهم لن يكونوا على قلب رجل واحد. قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وقليل ما هم.
ولذلك خلق.
ولذلك خلقهم. لذلك يقول كثير من العلماء: ولذلك أي وللاختلاف خلقهم،
وليس للرحم.
لا، وللاختلاف خلقهم. إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك هم الذين لم يختلفوا وقليل ما هم. قال ربنا: وقليل ما هم.
فضلت دكتور، أحيانا الإنسان بيختلف مع نفسه، يعني يقول قرار اليوم وبعد فترة من الزمن يقول: سبحان الله أنا كيف أقول هذا القرار. نفس الشخص يختلف مع نفسه.
نعم، الإنسان يختلف مع نفسه، لأن أهواء الإنسان تختلف مع نوازعه وشهواته ومع معطيات البيئة التي يعيش فيها.
كيف بدأت الفرقة فضلت الدكتور؟
الفرقة بدأت في الأمة المسلمة حسب ما قدر الله عز وجل. ولعلنا في هذا المجال نذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. لما قالوا له: ومن الملة التي تنقلب يا رسول الله؟ يعني كلهم ذاهبون إلى النار، من الملة التي تركت هذا الطريق ورجعت إلى الجنة؟ من الملة التي تنقلب يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
تزكية للقرون الأولى.
تزكية للقرون الأولى، وتزكية لمن يمشي على منهجهم حتى قيام الساعة، حتى آخر رجل تقبض روحه في هذه الدنيا.
ومن هنا فضلت الدكتور قالوا أن ينبغي أن نتبع القرآن والسنة بفهم الرعيل الأول، أليس كذلك دكتور؟
هذا هو الطبيعي. هذا الطبيعي، لأن الرعيل الأول له ميزتان. الميزة الأولى أن الشرع الشريف، أن الكلمة المعصومة كتابا وسنة، إنما نزلت عليهم ووجهت إليهم وجاءت بفكرهم هم ولسانهم هم. الأمر الثاني أنهم هم الذين عاصروا الإسلام عمليا. نحن يا أستاذ مدحت يا دكتور مدحت نقول القرآن الكريم والسنة القولية هي الإسلام نظريا، هي الدين نظريا. الدين عمليا ما طبقه محمد صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فمحمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن الكريم وقال الله له وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. نزلنا إليك الكتاب لكي تشرحه أنت لهم، هم لن يفهموه كما أنزلناه. لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه.
السنة مكرونة
طبعا السنة شارحة ومبينة ومفصلة لما أجمل ومخصصة لما أطلق أحيانا إلى آخر هذا. فالسنة في خدمة كتاب الله عز وجل. وقد ضل الناس، ضل أناس فهموا أن الكتاب كاف تماما عن السنة، وهذا باطل. هؤلاء القرآنيون ومنهم الزعيم، لا أريد أن أدخل في هذا، الذي يعني لا أريد، لا نترك هذا.
أليس هم يخالفوا كتاب الله عز وجل؟ يعني هم يدعون أنهم قرآنيون.
سبحانه وتعالى قال في كتابه إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم. فلن يحبهم الله أبدا إلا باتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فمحمد وقال أطيعوا الله والرسول، أحيانا في آيات أطيعوا الله وأطيعوا ويكرر الأمر، لكن في آيات أخرى يرفع الأمر ويرفع التكرار ويجعل الأمر واحدا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الالتفاق في الطاعة الواحدة،
يعني كرة الزكاة بالصلاة وكرة الطاعة
بالضبط كده. فهذه الحقيقة، فالفرقة في الأمة قدر الله عز وجل. فقط أريد أن أخذ دقيقة واحدة لو سمحت لي أن أبين أن التفرق في الأمة، ما دمنا نتكلم عن الفرقة، التفرق في الأمة نوعان: تفرق في الأصول وتفرق في الفروع. ما أدري إن كانت واضحة الأصول والفروع ولا لا. الأصول العقائد، العقيدة، العقيدة التي يقوم عليها دين الله عز وجل، إيمان بالله، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر. هذه ستة، أنا عددتها ستة. فالإيمان بهذه الأمور عقيدة، والعقيدة هي أمور معنوية مستكنة في القلب لا يطلع عليها إلا واحد سبحانه وتعالى. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يطلع على عقيدة الإنسان أمامه ولا يعرف. ونحن نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعامل شيخ النفاق عبد الله بن أبي على أنه مؤمن خالص الإيمان، وما كان يدري أن النفاق يسكن قلبه. وكان يأتيه عبد الله بن أبي وسط إخوانه المنافقين، وكانوا في ذلك قرابة 300 من المنافقين، كان يمشي في وسطهم، وكان فخيما ضخيما بليغا جميلا إلى آخره، وكان يمشي هكذا يتمزمز يمنة ويسرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا عصارة الإيمان، وكان يأتي فيمر الرسول صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه الفقراء، كان يقول أفسحوا 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 لهذا الذي يأتي معتقدا أنه. حتى نزلت سورة المنافقون، وفيها يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مو يعجبك إيمانهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. شو بيصور القرآن؟ ربنا يصور عبد الله بن أبي طولا وعرضا خشب مسندة. والعلماء يقولون وصفوا بالخشب أو مثلوا بالخشب لأن الخشب لا قلب له، مصمت من الداخل. ثانيا كلمة الخشب مسندة، الخشب لوح الخشب إذا فيه فائدة بتعمله باب أو شباك أو كذا، لكن إذا كان فاقد الفائدة بترميه جنب الجدار، تسنده جنب الجدار، فهم خشب ولا فائدة فيها على الإطلاق إلى آخر الآيات.
نعم.
فكلنا نؤمن بذلك العقيدة، خد بالك. لكن هذه هي الأصول، أما الفروع فهي الأمور العملية،
أحيانا العبادات. أحيانا فروض الدكتور، أحيانا بعض الفقه يدخل في العقيدة أحيانا، أليس كذلك؟
الفقه يدخل في العقيدة إذا تكلم عن النية في الأعمال. الفقه يتكلم في العقيدة إذا تكلم، أقول فرائض أركان الصلاة، أقول لك النية رقم واحد، أركان الحج النية، هذا حظ العمل العبادي من العقيدة، أن تنويها خالصة لله عز وجل، وأن تصطحب هذه النية طوال عملك حتى تقول السلام عليكم السلام عليكم، هذه الحقيقة. ولذلك
في خلاف في الأصول كان
خلاف في الأصول، خلاف في العقيدة، خلاف بين كفر وإيمان، لأنها عقيدة.
أي
لكن الخلاف في العمليات،
يعني نتكلم هنا عن ديانتين ولا نتكلم عن مذهبين؟
تمام.
في الأصول، نعم،
في الأصول واحد، يعني الشيعة أو الجبرية أو القدرية الذين ينكرون قدر الله أو علم الله بالأشياء السابقة،
أمور أصلية.
هذه أمور أصلية في العقيدة.
نعم.
لكن عندنا الخلاف في الأصول، قلنا خلاف يدور بين كفر وإيمان، أو إيمان وكفر. أما الخلاف في العمليات، خلاف الإمام أبو حنيفة، خلاف المذاهب الأربعة، الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، ثم أبو حنيفة، ثم الشافعي، ثم آخرهم الإمام أحمد بن حنبل، وأنا أقول عنه بقية السلف الصالح في عصره، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. هؤلاء الخلاف بينهم خلاف في الفروع، في أحكام الفقه. ده بيقول مثلا مس المرأة ينقض الوضوء، وهذا والإمام أبو حنيفة يقول
حسب اجتهاداتهم في النص.
وخلافهم هنا لا أقول بين كفر وإيمان، ولا أقول حتى بين طاعة وعصيان، ولكن نقول خلافهم رحمة، خلافهم رحمة. الإمام أبو حنيفة يأتي بأمور فيها كثير جدا من التسامح، فيها كثير جدا من
أنا أقول بين الأجر والأجرين، أليس كذلك؟
من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فتح الله عليك وبارك الله فيك. هذا هو الخلاف التي أردت أن أقول، هناك تفرق في الأصول وتفرق في الفروع. الذي نتكلم فيه الآن هو تفرق في الأصول، ليست القضية. أنا لا أتكلم في الخلاف بين الفقه الجعفري والفقه السني، وإنما أتكلم ليس في الخلاف بين الفقه، وإنما أتكلم في الخلاف بالعقائد، في العقيدة، بين الشيعة وبين أهل السنة.
نعم. يعني كيف، كما يعني سألت فضيلتك في البداية، كيف نشأت الشيعة وما هي نابتة السوء التي أنبتت التشيع؟
الحقيقة الشيعة لهم رأي في نشأتهم يخالف الحقيقة تماما. الشيخ الموسوي الزنجاني واحد من أشهر الناس عندهم، يتكلم عن الشيعة والتشيع وأصول الشيعة وكذا إلى آخره، يقول، وهو لا يتكلم عن نفسه ويتكلم عن عقيدتهم جميعا، يقولون الشيعة أو التشيع بدأ مع بداية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنما بعث محمد بالتشيع.
أمر غريب ده دكتور.
أمر غريب
والله
عندنا، لكن عندهم هم يصرون على ذلك. وهو يقول أيوة، يقول انظر إلى الآية الكريمة التي نزلت تقول لمحمد وأنذر عشيرتك الأقربين، ما قال أنذر الناس، ولا قال أنذر قريش، ولا قال أنذر خلق الله، وإنما قال وأنذر عشيرتك الأقرب. أليس هذا تشيع؟ أليس هذه دعوة إلى التشيع؟ لا، هو لم يتكلم في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يلوون أعناق الأشياء ويأتون إلى الآيات الكريمة التي نزلت في كتاب الله ويحولونها إلى معتقداتهم هم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث لم ينذر عشيرته الأقربين، وإنما أخذ يتصيد الناس واحدا وراء واحد وراء.
نعم.
حينما يتسوف أنذر، دعا أبا بكر لأنه رأى فيه الصدق.
نعم.
فآمن به فقال احفظ
بعد هذه صلت بسرعة بعد هذه الدعوة الفردية. نأخذ فاصل قصير ونرجع لفضيلتك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول أصل التفرق، وبدأنا في نابتة التشيع أو نابتة السوء التي أنبتت التشيع. نجدد التحية بكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروع. نابتة السوء فضيلة الدكتور،
قلنا إن الشيعة يعتقدون أو يزعمون أن التشيع بدأ مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا دكتور، انا طبعا ان هذا اول واحد يتكلم في الكلام ده. تذكر في كده، تسمح لي يا دكتور بعد اذن فضيلتك، تذكر في نقطه يقولونها نقطه حقيقيه، يعني يقولونها حقيقيه، ان يعني ما احد كان يقول ابدا التشيع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. انا اول مره اسمع هذا الكلام. يقولون ان في واحد متناظر سني مع متناظر شيعي، فجاء الى المناظره اعزك الله واجلك، يعني وضع حذاءه تحت ابطه ودخل للمناظره، فيعني سخر منه السني، كيف أن شيخكم يضع حذاءه تحت يعني إبطه؟ فقال والله أنا سمعت أن الشيعة بيسرقوا الأحذاء أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا مفتري، هو كان في شيعة أيام النبي؟ فقال له انتهى سلم،
انتهى المناظر.
تفضل حضرتك،
بارك الله
فيكم.
هم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتشيع، بعث بالتشيع. إذن أصل الدين أن التشيع
وليس التوحيد.
ما عدا ذلك فالتوحيد على عقيدتهم أيضا.
نعم.
هم يوحدون، لهم مزاعم، كما ربما نتكلم الآن أيضا عن التوحيد عندهم، لهم مزاعم يسمونها التوحيد.
نعم.
فهم يزعمون هذا ويقولون الدين نزل على ثلاثة أسس.
نعم.
الأساس الأول التوحيد، لا إله إلا الله.
نعم.
الأساس الثاني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعلامتها محمد رسول الله. الأساس الثالث التشيع للإمام علي، وعلامتها علي ولي الله ووصي رسول الله والخليفة من بعده وكذلك نسله. قالوا هذا ما ذكره الشيخ الزنجاني وذكره أيضا.
كيف بدأوا يعني؟ كيف أول من أطلق كلمة الشيعة وكيف بدأوا؟
هم يزعمون هذا. نعم. هذه عقيدتهم.
مه.
ولن تستطيع أن تزحزحهم عنها. لكن فيما إذا نحن تكلمنا نحن كعلماء في أهل السنة، ونحن لسنا علماء
بل
نتكلم. بارك الله فيك.
الله
بارك الله فيك.
يعني إن لم تكن عالما فلا أعلم عالما.
أكرمك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أحسن الله إليك.
وإليكم.
عندنا نحن نعرف أن التشيع، بذرة التشيع بدأت، وهذا على الحقيقة، بذرة التشيع بدأت في معركة صفين، عقب معركة صفين. معركة صفين كانت بين الإمام علي، بين علي رضي الله عنه ومعاوية. ثم لما وجد معاوية أن جيش علي سوف منتصر لا محالة، لجأ إلى عمرو بن العاص فقال له عمرو: أفأدلك على شيء لا يزيدنا إلا توحدا وانتصارا ولا يزيدهم إلا تفرقا وهزيمة؟ قال: بلى، نعم. فقال: نرفع المصاحف. فرفعوا المصاحف على، وكلمة مصاحف يعني بتدل على، هم كان عندهم مصحف أو اثنين، لأن المصاحف كانت تكتب
قليلا.
فرفعوا المصحف أو المصحف على أسنة السيف وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله.
نعم.
على ما نقتتل وعلى ما يقتل هؤلاء أولئك ونقتل نحن جيش.
سؤال بسيط خالص، هل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقصد يعني الانتصار فقط، أم يقصد الإصلاح بين علي رضي الله عنه وبين معاوية؟
عمرو بن العاص كما قلت أنت الآن رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه.
وعبد الله بن عمرو على رأس المحدثين.
نعم.
على رأس المحدثين. وعبد الله بن عمرو بمفرده هو صاحب صحيفة في حديث النبي تسمى على مستوى علم علوم الحديث الصادقة، صاحب الصادقة عبد الله بن عمرو، لأنه كان من بين القلائل جدا الذين كانوا يكتبون، وأذن رسول استأذن. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقصد بذلك إصلاح الأمة، الصلاح للأمة، ولا نستطيع أن نقول غير ذلك. وهذا يجرنا إلى جزء صغير، وهو أن يا إخوان نحن أهل السنة والجماعة لا ندس أنوفنا بينما شجر فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لمسلم منا ولا نجيز إطلاقا أن يأتي إنسان منا فيقول أصاب هذا أو أخطأ هذا.
تلك أمة قد خلت.
نعم، نحن مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا على قدم، على قول واحد، أنهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وندع ما شجر بينهم لله عز وجل، ونؤمن بأنهم جميعا من أفاضل الأمة على الإطلاق، خير القرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ربه وهو عنهم راض، فلا ينبغي أن نغضب نحن من واحد منه.
نعم. مسألة التحكيم فضل الدكتور.
مسألة التحكيم رفع معاوية وسنة المصحف على، فقال وقال الحكم بيننا وبينكم كتاب الله، نحتكم إلى كتاب الله. فأصحاب علي وضعوا السيوف وقالوا الرجل دعانا إلى كتاب الله. علي قال لهم هذه خدعة،
كلمة حق،
هذه خدعة، كلمة حق أريد بها باطل، لكنهم لم يسمعوا. وقالوا لعلي إن لم تمنع القتال فسنقاتلك، سننقلب. فعلي رضي الله عنه اضطر اضطرارا إلى أن يقبل كلامه، ثم نحن نعرف بعد ذلك أنهم جاءوا بأبي موسى الأشعري وعمر بن العاص، فكان عمرو بن العاص
كما
فعل ما فعل. فهذا أمر ليس هنالك داع للكلام.
أنا ترى معالي الدكتور أن كتب التاريخ، يعني الإمام الطبري رحمه الله وغير الإمام الطبري اللي ذكروا كل هذه الأحداث، ذكروها بأسانيدها دون أن تحقق كاملة،
ذكروها بأسانيدها، وذكروا شيئا آخر أيضا يجب أن ننتبه إليه، أنهم لم يقعوا في واحد من هؤلاء، وإنما ذكروا ما ذكروا وعقيدتهم على ما ذكرنا، أنهم لا يحكمون على أحد، وإنما يذكرون الوقائع هكذا، معتمدين على أنه لا يوجد مسلم، لا يسمح مسلم لنفسه أن يدس أنفه مع هؤلاء الناس، هؤلاء الأفاضل. ولذلك ذكروا ما ذكروا بسلامة نية، وهم يعرفون أن المسلم هكذا.
دخل أبو موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه وعمر بن العاص،
عمر بن العين، حينما صنعوا ذلك ووجدوا أن الأمر كان خدعة، وأن وضاعت الخلافة من الإمام، من علي كرم الله وجهه، ثم استشهد علي كرم الله وجهه، هنالك عرف الناس أنهم، أو أدرك الناس أنهم أخطأوا في حق الإمام علي، فأرادوا أن يرجعوا الأمر إليه. ولما كان هو قد قتل أو استشهد ولن يستطيعوا أن يرجعوا الأمر إليه، ماذا فعلوا؟ قالوا إن لم نستطع أن نعيد الأمر إليه فلنعيد الأمر إلى واحد من نسله، إلى الحسن رضي الله عنه ابن علي. وهنا بدأ قضية التعصب للإمام علي كرم الله وجهه،
خلافا للخوارج.
لا، الخوارج شيء آخر، الخوارج
عكسهم تماما،
ذهبوا عكس هؤلاء الناس. فقالوا الخوارج قالوا كفر علي بالتحكيم لأنه حكم الرجال في كتاب الله، وهم الذين ألجأوه أصلا. رجعوا بعد ذلك، حتى لما رجع إليهم الإمام علي وأرسل إليهم قالوا لا نعود إليه حتى يقر بأنه كفر ويشهد أن لا إله إلا الله من جديد ويدخل ويطلق نساء. فهذه نشأة التشيع من بداية صفين، لما علم الناس أنهم أساءوا إلى علي وأخرجوا الأمر من يده وكذا إلى آخرين.
معالي الدكتور، من كان على رأس الفرقة التي تشيعت لعلي رضي الله عنه؟
كان هنالك عدد كبير من الناس، هم يزعمون أيضا، الشيعة يزعمون أنه كان من بين هؤلاء كبار الصحابة، عدد من كبار الصحابة يزعمون أن أبا موسى كان منهم، ويزعمون أن سلمان كان على رأسهم، ويزعمون أن المقداد بن الأسود كان على رأسهم.
والحق
أنه كان هنالك من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل معركة صفين، أنه كان من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نظر، من كان ينظر إلى الخلافة على أنها ميراث تركه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أولى الناس به ابن عمه علي بن أبي طالب.
في أي زمن معلم؟ هل كان في زمن متأخر ولا؟
هذا كان في البدايات الأولى، في البدايات الأولى عند الخلاف على الخلافة، في البدايات الأولى. بسم الله ما شاء الله، يعني أنت لا تترك المجال لأي شيء يمر.
الله أنا أريد أن أعرف الله.
والمسألة
أريد أن أعرف فضلت الدكتور، يعني هل هم يعني كان
في طيب ننسقها. في البداية الأولى عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون عليا أولى بالخلافة، لا تشيعا له، ولكن لأن عليا كان فيه من المزايا ما لم توجد في غيره،
مثل ما
هو العلم،
مثل من
والعلم مثل سلمان الفارسي.
نعم.
رضي الله عنه.
هذا في أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم. نعم. في أيام أبي بكر الصديق. لكن هؤلاء ما كانوا يتعصبون للباطل أبدا، كانوا يرون رأيهم.
جملة الصحابة وتفكيات محمد صلى الله عليه وسلم،
لا جملة الصحابة
وعلي أيضا،
تنهارة الصحابة، هؤلاء كانوا لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة.
نعم.
لا نخطئ في الظن، هؤلاء كانوا لا
يزيدون نبينا صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر بعده.
نعم. فلما أخذ اختار الناس أبا بكر دانوا له ببساطة شديدة، وذهب ما كان لديهم ولم يعد في قلبهم شيء.
وأولهم علي رضي الله عنه.
علي رضي الله عنه يذكر الإمام الطبري روايتين، أنت ذكرت الإمام الطبري الآن.
ما.
الإمام الطبري يذكر روايتين، أشهر الروايتين أن علي رضي الله عنه كان في بيته، فلما سمع بقدوم أبي بكر وأن الناس اختاروه لبس قميصه ولم يكمل لباس قميصه إلا في الطريق، يعني لم ينتظر حتى أن يلبس قميصه في بيته، بل أكمل لباسه وهو في الطريق مسرعا إلى أبي بكر. لماذا؟ لكي يبايعه على رؤوس الأشهاد، لأن عليا كان يعرف ما في قلوب الناس ويعرف أن البعض يميل إليه، فأراد أن يقطع هذا. وهذه من فضائل الإمام علي.
هناك روايات أخرى عند الشيعة نأخذها بعد الفاصل في بيعة علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبرات، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. الهادي نبرات، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وعدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الشيعة والتشيع والفرقة وأصول الشيعة. نرحب بكم مجددا وبفضيلة أستاذنا الدكتور محمود مزروع. دكتور عبد الله بن سبأ اليهودي، ما كان دوره في الشيعة؟
عبد الله بن سبأ هذا ابن أمة سوداء، ولذلك مشهور في التاريخ بأنه ابن السوداء. ابن السوداء كان يهوديا أظهر الإسلام،
مع أن ليس في المسلمين من يعير بأمه إلا إذا كان صاحب، يعني صاحب بلاوي، صاحب
لن تجد أكثر منه صاحب
بلوى،
ليس بلاوي يعني عنده مخزن بلاوي وبيبيع للناس ويوزع على الناس هدايا يعني. فهو من شر خلق الله بإطلاق. وأنا لي فيه رأي أذكره الآن. عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء كان يهوديا من يهود اليمن غالبا، ثم يعني من اليمن غالبا، ثم أظهر الإسلام لكي يكيد للمسلمين ولكي يفسد ويشيع الفتنة بين المسلمين. أظهر الإسلام، ولما رأى الفتنة التي حدثت أيام ذي النورين عثمان رضي الله عنه وجدها فرصة، فدخل في هؤلاء الناس. وكان الذين يطيفون ببيت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان أكثرهم من الغاغة والدهماء الذين جاءوا من بلاد بعيدة وكذا إلى آخره، وكانت لهم أغراض وأهواء
كما قال علي بن أبي طالب همجي رعاع أتباع كل ناعم
بالضبط كده. فهؤلاء هو وجدها فرصة فدخل في وسط هؤلاء الناس وهم جهال، فأشاع فيهم فالتقطوا منه ما أشاعه. وإشاعاته كثيرة، أهمها أول ما بدأ قال محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب وسيعود، وقال أفيعود المفضول محمد أفضل أم عيسى، قال محمد، قال أفيعود المفضول وأفيرجع المفضول ولا يرجع الفاضل، وقال إن الله تعالى قال لنبيه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فسيعود محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قبل بعض الناس منه هذا تعصب لعلي، فلما استشهد علي وجدها فرصة، فتعصب أولا لعلي وقال إن عليا حل فيه جزء إلهي فهو الله، وتابعه على ذلك أناس كثيرون كما تعرف، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا، لكن كثيرين من الناس قالوا إن عليا
نعم. أتمنى فضلتك إن شاء الله يعني لعل نجد أحد أسئلة من إخواننا المشاهدين وبعدين نكمل، بارك الله فيك.
ماشي.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك ممكن أوجه سؤال لحضرتك؟
تفضل.
هو السؤال موقف الشيعة في القرآن والسنة. شكرا،
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيعة يلتزمون الكتاب الكريم والقرآن الكريم ويلتزمون السنة النبوية الشريفة، لكن أي قرآن وأية سنة؟ هذا هو السؤال. الشيعة يزعمون أن القرآن الكريم قد حرف، ويزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد حرفا كتاب الله عز وجل، رفع منه أشياء ووضعوا فيه أشياء، ويزعمون مثلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قالوا هذا فلانا هذه كانت عمر، لكن رفعوها ووضعوا كلمة فلانا، ويزعمون أن الذي يندم على ذلك ويقول هذا أبو بكر، أبو بكر اتخذ عمر صاحبا، قالوا في الآخرة لما يحاسب ويعرف أن عمر أضله.
إذن هم يعني يقولون بتحريف القرآن،
ويقولون مثلا على سبيل المثال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك، وجعلنا عليا صهرك، ويقولون نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وبنيه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قالوا فرفع كلمة، وقالوا رفع، كان هناك سورة اسمها سورة النورين وسورة الولاية، قالوا هذه صور كلها رفعت من المصحف الشريف.
في مقابل إذن هم يقولون بتحريف كتاب الله عز وجل،
حرف لهم كتاب اسمه مفصل خطاب في تحريف
كتاب
رب الأرباب، وهذا واضح مشهور جدا.
سنة،
وأما في السنة فهم لهم سنة ونحن لنا سنة، هم لا يأخذون إطلاقا لهم سنة كلها مبتدعة وفيها تحريف وتغيير وأحاديث موضوعة وضعوها كما يريدون. وشيخ السنة عندهم اسمه الكليني، الشيخ الكليني
صاحب الكافي،
صاحب كتاب الكافي في الأصول والكافي في الفروع، هؤلاء هذا عندهم مثل البخاري عندنا، لا يأخذون عنا وإنما لهم سنة خاصة
مثل البخاري في الظاهر يعني، أما
لا مثل البخاري عنده كما موقعه منهم كموقع البخاري منا، لكنه طبعا كله أكاذيب.
إذن هم لا يأخذون لا بقرآننا الذي بين أيدينا ولا بسنتنا
ولا بسنتنا التي.
طب دكتور أنا ودي بارك الله فيك إن احنا يبقى قراءة سريعة في التشيع الحديث يعني إلى الآن، أو قراءة في دولة إيران الآن هي التي تحمل التشيع، كيف وصل
الحقيقة لو أردنا أن نتكلم في صورة بسيطة، حينما إيران الآن هي إيران منذ فتحها المسلمون، الفرس هم الفرس، ولا نريد أن نغير من ذلك كثيرا، الفرس هم الفرس. حينما فتح المسلمون بلاد فارس في البدايات الأولى انقسم الفرس إلى أربعة طوائف. انقسم الفرس أهل، دخل المسلمون ففتحوا بلاد فارس على أيام الصحابة رضوان الله عليهم، فانقسم أهل فارس إلى أربع طوائف.
نعم.
الطائفة الأولى طائفة أخلصت دينها لله عز وجل،
نعم،
وآمنت بالله إيمانا كاملا، واستطاعت أن تتخلص من سابق دينها وسابق فلسفاتها، وأخلصت دينها لله. وهذه الطائفة أفاء الله على الإسلام والمسلمين منها خيرا كثيرا، وهي التي حفظت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أول من المفسرون؟ كلهم من فارس إلا واحد أو اثنين، يعني
طبري.
الشيخ الطبري شيخ المفسرين فارسي، الشيخ القرطبي صاحب أحكام القرآن، أكبر كتاب مفسر للتفسير للقرآن الكريم، أكبر كتاب مفسر للقرآن الكريم اسمه التفسير الكبير للإمام الرازي، والرازي معروف من كل هؤلاء.
كنا نظن أن القرطبي يعني أندلسي وليس فارسي.
ما هو القرطبي من قرطبة،
نعم،
من أندلس صحيح، صدقت.
نعم.
صدقت. لما وجدت حضرتك
الطبري، احنا كنا نتكلم عن الطبري،
تأتي إلى
السنة.
أيوه، تأتي إلى السنة.
الزمخشري تقصد كذلك؟
الزمخشري. الزمخشري تعرف أنت، اكتشفت أنك تعرف هذه الحقيقة قبلي بكثير.
الله يحفظك.
مني بكثير.
رفع الله كرمك.
الزمخشري كل المفسرين عيال عليه في اللغة، رغم أنه معتزلي حتى النخاع، ومن قدرته في التفسير يستطيع أن يدس السم في الدسم. تقرأ له في قضايا كثيرة من التفسير
يعني،
فيحولها، يقنعك في تفسيره
بعقائد
أهل المعتزلة وأنت لا تدري
ببلاغته
وكذا. فهؤلاء جميعا. لكن الأخطر من هذا إذا انتقلت إلى السنة، البخاري من أي؟ وهو أمير المؤمنين في الحديث. البخاري اسمه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب علمي.
نعم.
ما يصح على مستوى العلماء جميعا أن تقول أمير المؤمنين إلا إذا كان البخاري.
نعم.
ثم جاء بعد ذلك شوف
والنسائي
والترمذي وأبو داود،
كلهم من النواحي،
كلهم. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبره وأنا أعتبره من معجزات النبي، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم بالثريا لناله قوم من فارس.
نعم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، لأن وقت الحلقة،
الطائفة الثانية،
نعم،
طائفة أخلصت دينها للكفر وظلت على ديانتها المجوسية ولم تخرج عن ذلك، وأعلنت هذا ودفعت الجزية. فهذه جيدة،
ولا مش مشكلة أصلا،
أمنها الناس ولا تمثل مشكلة.
الطائفة
الثالثة طائفة آمنت بالإسلام واقتنعت به، لكنها لم تستطع أن تتخلص من الدين المجوسي السابق، فظلت بقايا من عقيدتها السابقة
في تدافع في
نعم، تحركها من الداخل رغم أنها مقتنعة. الطائفة الرابعة وهي أخطرها، هؤلاء الذين بقوا على الكفر على المجوسية وأعلنوا الإسلام نفاقا، حتى يريدون أن يأخذون ثاراتهم من المسلمين. أن أرادوا أن ينتقموا من المسلمين والإسلام، فيفسدون على الإسلام على المسلمين دينهم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، واستعملوا الطائفة الثالثة التي آمنت جانبا وما تزال ملتزمة أو متأثرة، استعملوها في يدها. وأنا أقول يا أخي الكريم، هذه الطائفة الثالثة هي التي على دينها هؤلاء الشيعة الآن. هؤلاء الطائفة الثالثة عملت إيه؟ عشان لم تستطع أن تتخلص من عقيدتها السابقة وأمنت بالإسلام. الإسلام يدعو إلى وحدانية خالصة، وهم يؤمنون باثنين، فماذا يفعلون ولا يستطيعون أن يفعلوا هذا؟ فأرادوا أن يجمعوا بين الاثنين، فقالوا: إن لم يستطع أن يؤمنوا بإلهين وهم مسلمون، فليكن إلها وإماما معصوم. فليكن إلها،
إشباع للرغبة التي عندهم،
إشباع للرغبة في الإله الثاني عندهم. لم يستطيعوا في الإسلام أن يقولوا بإلهين، فقالوا بإله واحد وإمام معصوم، وخلعوا على الإمام المعصوم من الصفات والإمكانات ما ليس لله عز وجل في ديانته.
نعم.
هكذا فعل.
دكتور، في كلمة في دقيقة لعقلاء الشيعة توجهها إليهم، وأنت فضلتك ناصح لهم.
عقلاء الشيعة ونحن جميعا إذا كان المراد بالتشيع حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنحن جميعا شيعة.
نعم.
نحن جميعا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا فقط أخاطب هؤلاء الناس، ومن قبل أن أخاطب هؤلاء الناس أخاطب إخواننا من أهل السنة الذين وقعوا في شباك هؤلاء الناس ضلالا وتشيعوا خطأ أو منفعة أو كذا إلى آخر. رسولنا صلى الله عليه وسلم عاش بين أصحابه رضوان الله عليهم، وبشر بعضهم بالجنة وبشر عشرة منهم بالجنة، لكن هنالك غير المبشرين بالجنة مئات كثيرة الذين استشهدوا في بدر، بل الذين حاربوا في بدر كلهم في الجنة مبشرون بالجنة،
أصحاب البيعات
وأصحاب بيعات العقبة الأولى والثانية والشجرة وكذا والرضوان وكذا إلى آخره. هؤلاء جميعا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم جميعا، لم وطلب منا، قال إيه؟ قال عن أصحابه رضوان الله عليهم، قال لو أنفق أحدهم مثل علينا نحن، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
بارك الله فيكم.
هذه القلب. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كيف يأتي، ليس لا أقول مسلم، كيف يأتي عاقل فيزعم أن أبا بكر كافر أو أن عمر كافر؟
يتقول لهم يعني أعملوا عقولكم،
أعملوا عقولكم، أعملوا فطركم، ارجعوا إلى دينكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك.
بارك
الله فيه.
نشكركم شكرا جزيلا معالي الدكتور محمود مزروع على هذه الكلمات الطيبة والمعلومات المفيدة. مشاهدين الكرام، لو أنفق أحدنا أنا وأنتم مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
ولا
نصيفة. تذكروا هذه الكلمة وهذا الحديث جيدا. إن شاء الله نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يبخر باللؤلؤ يدمو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر.